لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال الناظم رحمه الله: باب الحساب. وإن ترد معرفة الحساب لتهتدي به إلى الصواب وتعرف القسمة والتفصيل وتعلم التصحيح والتأصيل، فاستخرج الأصول في المسائل ولا تكن عن حفظها بزاهل، فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انسلام. فالسدس من ستة أسهم يرى، والثلث والربع من اثني عشر، والثمن إن ضم إليه السدس فأصله الصادق فيه الحدس، أربعة يتبعها عشرون يعرفها الحساب أجمعون، فهذه الثلاثة الأصول إن كثرت فروعها تعود، فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة، وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبع عشر، والعدد السادس قد يعود بثمنه، فاعمل بما أقول. والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية، فهذه هي الأصول الثانية لا يدخل العول عليها، فاعلمي ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي، وإن تكن من أصلها تصح، فترك تطويل الحساب ربح، فأعطي كلا سهمه من أصلها مكملا أو عائلا من عولها. هذا الباب باب الحساب يتكلم فيه الناظم رحمه الله على تأصيل المسائل. هذا الباب باب الحساب المراد به ما يتعلق بتأصيل المسائل، يعني معرفة أصل المسألة، معرفة أصل المسألة. ومعرفة أصل المسألة مبني على تحديد الفروض التي في المسألة، فالمسألة قد يكون فيها رجل ممن يرث السدس، أو ممن يرث مثلا الثلث أو الربع أو نحو ذلك، فإذا كان في المسألة وارث مثلا يرث الثلث ومعه من يرث بالتعصيب، فيكون أصل المسألة من ثلاثة، يعني من ثلاثة أسهم، سهم لصاحب الثلث والسهم الباقي لمن يرث بالتعصيب. فمثلا صاحب الثلث يمكن أن يكون الأم إذا لم يكن في المسألة جمع من الإخوة ولا فرع وارث. فلو أن رجلا مات وترك أمه وعمه، ترك أما وعما، فالأم لها الثلث والعم له الباقي. هنا نقول أصل المسألة من ثلاثة، أصل المسألة من ثلاثة، يعني من ثلاثة أسهم، سهم للأم وسهمان للعم. فالتأصيل الحساب يراد به تأصيل المسائل، يعني معرفة أصل المسألة، معرفة أصل المسألة. وتعريف التأصيل هو تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، تحصيل أقل عدد يستخرج منه فرض المسألة أو فروضها بلا كسر، يعني معرفة أصل المسألة المراد منه أن نستخرج أقل عدد يمكن منه استخراج فرض المسألة إذا كان فيها فرض واحد، أو فروض المسألة إذا كان فيها أكثر من فرض بلا كسر. فكما ذكرنا، لو كان في المسألة صاحب فرض ومعه عصبات، صاحب فرض ومعه عصبة، فأصل المسألة من مخرج هذا الفرض إذا كان فيها فرض واحد، مثل المسألة التي ذكرناها أم وعم، فالأم لها فرض وهو الثلث، فيكون أصل المسألة من ثلاثة. ومثلا مات رجل وترك بنتا وأختا شقيقة، ترك بنتا وأختا شقيقة، هنا البنت لها النصف، البنت لها النصف لتوفر شروطها، والأخت الشقيقة لها الباقي، والأخت الشقيقة لها الباقي. فهنا من كم يكون أصل المسألة؟ من اثنين، لأن المسألة فيها نصف والباقي، فأصل المسألة من اثنين. نقول يعني المسألة سهمان، سهم للبنت وسهم للشقيقة لها الباقي. طيب إذا كان الورثة عصبة، إذا كان الورثة عصبة، يعني مثلا مات رجل وترك 5 أبناء ذكور، فالمسألة من عدد رؤوسهم، أصل المسألة عندئذ يكون من عدد رؤوسهم، مات رجل وترك 5 أبناء ذكور، فنقول المسألة من 5، أصل المسألة 5، لكل واحد سهم. وإذا كان فيها ذكور وإناث فالذكر بسهمين والأنثى بسهم واحد، ونجمع السهام ويكون مجموعها هو أصل المسألة. يعني مثلا مات رجل وترك ابنا وبنتا، هذه المسألة أصلها من كم؟ من 3، أصل المسألة من 3، سهمان للابن وسهم للبنت. بعد ذلك إذا كان في المسألة عدد من الفروض أكثر من فرض واحد، سواء كانت فروضا فقط أو فروضا ومعها باق، يعني إما فروض فقط أو فروض ومعها باق، فإذا كان في المسألة أكثر من فرض من الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، وهي النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، هذه الفروض المقدرة في كتاب الله تعالى، النصف والربع والثمن والثلثان والثلث والسدس، فإذا وجد في المسألة أكثر من فرض إما أن يكون معهم أصحاب تعصيب يأخذون الباقي، أو ليس معهم عصبات يأخذون الباقي. فإذا وجد في المسألة أكثر من فرض فإننا ننظر بين مخرج هذه الفروض، يعني مثلا ما نسميه المقام، اللي هو أسفل الكسر، ما هو أسفل الكسر، مثلا النصف، فننظر بين الاثنين إذا كان فيها مثلا نصف وفيها سدس، فإذا ننظر بين الاثنين والستة، فننظر إلى العلاقة بين هذه الأعداد بالنسب الأربع، والنسب الأربع هي التماثل والتداخل والتوافق والتباين، هذه النسب الأربع التي تكون بين الأعداد، فننظر بين هذه الفروض بالنسب الأربع لنستخرج أصل المسألة. طيب أول نسبة هي التماثل، والمراد بالتماثل يعني مساواة عدد لآخر في القيمة، كاثنين واثنين مثلا بينهما تماثل، والثلاثة والثلاثة بينهما تماثل، فمثلا لو مات رجل وترك أختين شقيقتين، وترك إخوة للأم، طيب الأختان الشقيقتان كم فرضهما؟ الثلثان، والإخوة للأم كم فرضهم؟ الثلث، فإذا ننظر بين الثلاثة والثلاثة فنجد بينهما تماثلا، فأصل المسألة من كم؟ من 3. إذا في حالة التماثل أصل المسألة من أحدهما، نكتفي بأحدهما في حالة التماثل، يعني المقام في المسألة الأولى 3 وفي الثانية 3، فنكتفي بأحدهما لأن الثلاثة والثلاثة بينهما تماثل، فنقول أصل المسألة من 3. وأما التداخل فمعناه عددان أكبر وأصغر، والأكبر ينقسم على الأصغر بلا كسر، عددان أحدهما يقبل القسمة على الآخر بلا كسر، فهذا يسمى التداخل، ويسمى أيضا التناسب، يعني اصطلاح صاحب الرحبية يسميه التناسب، وبعض الفرضيين يسميه التداخل، فالتداخل أو التناسب معناه عددان يقبل أحدهما القسمة على الآخر بلا كسر. طيب ما أمثلة التداخل في الفروض التي المقدرة في كتاب الله تعالى؟ مثلا عندنا فرض النصف والربع والثمن، فمثلا الثمن والنصف بينهما تداخل، لأن الاثنان تدخل في الثمانية، بمعنى أن الثمانية تنقسم على الاثنين والباقي بلا كف. في حالة التداخل أو التناسب هذا نكتفي بالأكبر، نأخذ الأكبر ونكتفي به. فمثلا لو أن مسألة فيها ثمن ونصف، مثلا مثالها مات رجل وترك زوجة وبنتا، طيب الزوجة لها الثمن لوجود الفرع الوارث والبنت لها النصف، هذه المسألة أصلها من كم؟ من ثمانية، لأننا نظرنا بين الثمانية والاثنين فوجدنا بينهما تداخلا فاكتفينا بالأكبر وهو الثمانية، فنقول هذه المسألة من ثمانية أسهم، الزوجة لها سهم والبنت لها أربعة أسهم، إذا كان معهم مثلا عم أو كذا أخذ الباقي. بعد ذلك التوافق، التوافق والمراد بالتوافق، تعريف التوافق اتفاق العددين في جزء من الأجزاء، اتفاق العددين في جزء من الأجزاء، أو يعرف تعريفا أبسط من هذا فيقال يعني عددان يقبلان القسمة على ثالث ولا يقبل أحدهما القسمة على الآخر، لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر ولكنهما يقبلان القسمة على عدد، يعني يتفقان في قبول القسمة عليه بلا كسر، بلا كسر. فمثلا من أمثلة التوافق مثلا توافق الأربعة والستة، مثلا الربع والسدس، فهنا هذا ليس تماثلا لأن الأربعة غير الستة، وليس تداخلا لأن الستة لا تنقسم على الأربعة، ولكن بينهما بينهما توافق، بينهما توافق لأن الستة والأربعة كلاهما ينقسم على الاثنين. ويعبر الفرضيون عن ذلك بقولهم بينهما توافق بالنصف، يعني يقول مثلا بدلا من قولهم يعني الستة والأربعة تقبلان القسمة على الاثنين يقولان بينهما توافق بالنصف، لأنهما ينقسمان، يعني الستة لها نصف والأربعة لها نصف. في حالة التوافق أصل المسألة من وفق أحدهما في كامل الآخر، يعني نضرب وفق أحدهما في كامل الآخر والناتج هو أصل المسألة. ومعنى وفق أحدهما يعني حاصل قسمة أحدهما على العدد الثالث الذي ينقسمان عليه، يعني مثلا الستة والأربعة كل منهما يقبل القسمة على الاثنين، نأخذ حاصل قسمة أحدهما على الاثنين نضربه في كامل الآخر يعطيك وفق المسألة. فمثلا الستة، ما وفق الستة؟ المراد يعني هنا بينهما توافق بالنصف، يعني نقول وفق الستة يعني ثلاثة اللي هو نصف الستة، بينهما توافق بالنصف فنصف الستة ثلاثة، نضربه في أربعة الناتج اثنى عشر. لو عكست وأخذت وفق الأربعة فضربته في كامل الستة سيكون الناتج أيضا اثنى عشر. فإذا في حالة التوافق أصل المسألة من وفق أحدهما في كامل الآخر، فتجد أن الاثني عشر هنا هي أقل عدد يمكن انقسامه على الستة وعلى الأربعة بلا كسر، يعني أقل عدد يقسم على الستة والأربعة في آن واحد ولا يبقى معه كسر. بعد ذلك علاقة التباين، التباين معناه عددان لا يوجد بينهما اتفاق في أي جزء من الأجزاء، أو بعبارة أخرى يعني عددان لا ينقسم أحدهما على الآخر ولا ينقسمان على عدد ثالث، فهذا التباين. ففي حالة التباين نضرب أحدهما في الآخر والناتج هو أصل المسألة. فمن أمثلة التباين، من أمثلة التباين مثلا الربع والثلث، فالأربعة والثلاثة بينهما تباين، فإذا كان في المسألة ربع وثلث فأصل المسألة من اثني عشر. فهذه هي النسب الأربع. فإذا إذا وجد في المسألة فروض فإننا نؤصل المسألة، نستخرج أصل المسألة عن طريق النظر في العلاقة بين هذه الفروض، إن كان بين الفرضين تماثل، إن كان بين الفرضين تماثل اكتفينا بأحدهما، وإن كان بينهما تداخل اكتفينا بالأكبر، وإن كان بينهما توافق فأصل المسألة من وفق أحدهما في كامل الآخر، وإن كان بينهما تباين فأصل المسألة من حاصل ضربهما. طيب الآن نأخذ تطبيقا على ذلك بعض المسائل ونستخرج أصلها. فمثلا هذه مسألة يقول: ماتت امرأة وتركت زوجا وأخوين لأم وأخا شقيقا. ماتت امرأة وتركت زوجا وأخوين لأم وأخا شقيقا. طيب الزوج كم نصيب الزوج؟ النصف لعدم وجود فرع والد. طيب والإخوة لأم نصيبهم الثلث، الثلث لأنهما يعني أكثر من واحد، والمسألة كلالة يعني ليس فيها أصل ولا فرع. الإخوة للأم يستحقون الثلث إذا لم يكن في المسألة أصل يعني أب ولا جد ولا فيها فرع يعني أولاد ولا أولاد، فعندئذ يستحقون الثلث. فهنا هذه المسألة فيها نصف وثلث، والأخ الشقيق له الباقي، له الباقي، الباقي تعصيبا بحسب ما يتبقى له. طيب هنا المسألة فيها نصف وثلث، ما نوع العلاقة بين الاثنين والثلاثة؟ تباين. فيكون أصل المسألة من كم؟ من ستة، من ستة أسهم. أحسن. إذن في هذه الحالة نقول الزوج له النصف يعني ثلاثة أسهم من الستة، والأخوان لهما الثلث يعني سهمان من الستة، والأخ الشقيق له الباقي فيتبقى له سهم واحد. طيب مات رجل وترك زوجة وأما وابنا. مات رجل وترك زوجة وأما وابنا. طيب كم نصيب الزوجة هنا؟ الثمن لوجود الفرع الوارث. طيب ونصيب الأم هنا؟ السدس لوجود الفرع الوارث أيضا، لأن الأم إذا وجد فرع وارث أخذت السدس اللي هو الابن، والابن له الباقي، له الباقي هنا لأنه ليس من أصحاب الفروض، من أصحاب التعصيب يعني الذين يأخذون الباقي، ليس له نصيب مقدر من الفروض الستة، فالابن من أصحاب التعصيب يأخذ الباقي. طيب هذه المسألة فيها ثمن وسدس، فمن كم يكون أصل المسألة؟ من 24. طيب كيف عرفنا أن أصل المسألة من 24؟ لأن بين الثمانية والستة توافق، توافق بالنصف، فإذا نأخذ نصف الثمانية نضربه في كامل الستة، أو نصف الستة نضربه في كامل الثمانية، فالناتج هو 24 هو أصل المسألة. فالثمن ثلاثة أسهم والسدس أربعة أسهم، عندئذ نستطيع أن نعرف الباقي للابن وهو 17 سهما من 24 سهما. أصول المسائل، أصول المسائل منها أصول، منها أصول تعول وأصول لا تعول، أصول يعني يمكن أن تعول وأصول لا يمكن أن تعول. فأما الأصول التي، أما الأصول التي يمكن أن تعول، أما الأصول التي يمكن أن تعول فهي أصل الستة وأصل اثنى عشر وأصل أربعة وعشرين. الستة وأصل الاثني عشر وأصل أربعة وعشرين، هذه الأصول يمكن أن تعول، وسنذكر تعريف العول. وأما الأصول التي لا يمكن أن تعول فهي أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية. إذن مجموع أصول المسائل، مجموع أصول المسائل لا يخرج عن هذه الأصول، وهي أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية. اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية، هذه الأصول الأربعة لا تقبل العول. وأما الأصول التي تقبل العول فهي أصل ستة واثني عشر وأربعة وعشرين. طيب المراد بالعول يعني أن يكون مجموع السهام أكثر من أصل المسألة، يعني أحيانا يكون أصل المسألة من ستة، فإذا جمعت السهام وجدتها سبعة أو وجدتها ثمانية، فعندئذ نقول أصل المسألة من ستة وعالت إلى سبعة. فتعريف العول زيادة في السهام ونقص في الأنصباء. الأنصباء جمع نصيب، الأنصباء جمع نصيب، كأصدقاء جمع صديق مثلا، فأنصباء جمع نصيب كأصدقاء جمع صديق. صديق نحوه. فإذا نقصت الأنصباء وزادت السهام فهذا هو العول. فمثلا من أمثلة العول نقول ماتت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين وأما. ماتت امرأة وتركت زوجا وأختين شقيقتين وأما. طيب الزوج كان نصيبه النصف فأكثر، فهنا وجد أختان في المسألة، فالأم تأخذ السدس والأختان الشقيقتان لهما الثلثان والزوج له النصف. فهذه المسألة فيها يعني نصف وثلثان وسدس، فالأعداد التي ننظر بينها هي اثنان وثلاثة وستة. طيب أولا الستة يدخل فيها الاثنان ويدخل فيها الثلاثة، فإذا أصل المسألة من ستة، يعني الاثنان والثلاثة كلاهما يدخل في الستة، فنكتفي بالأكبر وهو الستة، فيكون أصل المسألة من ستة. طيب إذا أعطينا الزوجة النصف وهو كم سهما من الستة؟ ثلاثة أسهم. وأعطينا الشقيقتين الثلثين وهما أربعة أسهم من الستة، وأعطينا الأم سهما وهو السدس، ثم جمعت الأسهم تجد مجموع الأسهم ثمانية أسهم، هذا معنى زيادة السهام. ونقصان في الأنصباء لأن الأنصباء ستة والسهام ثمانية. ما الحل عندئذ؟ نجعل المسألة بدلا من كون أصلها الستة نقول عالت إلى ثمانية، فنجعل سدسها ثمنا، نجعل سدسها ثمنا، فمن كان يستحق في هذه المسألة سدسا يأخذ الثمن، ومن كان يستحق سدسين يأخذ الثمنين، ومن كان يستحق ثلاثة أسداس يأخذ ثلاثة أثمان، وهكذا بحيث يدخل النقص على الجميع بحسب حصصهم. فإذا هذا معنى العول. فالأصول التي تقبل العول أصل ستة واثني عشر وأربعة وعشرين، أما أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية فهذه الأصول لا يمكن أن تعول، لا يمكن أن تعول. طيب أما أصل اثنين، أصل اثنين متى يكون أصل المسألة من اثنين؟ متى يكون أصل المسألة من اثنين؟ إذا كان فيها ماذا؟ إذا كان فيها نصف والباقي، أو إذا كان فيها نصف ونصف، إذا كان فيها نصف والباقي، أو كان فيها نصف ونصف، فعندئذ يكون أصل المسألة من اثنين. يعني لها صور كثيرة، بعض الفرضين حصر الصور التي يكون فيها أصل المسألة من اثنين أو ثلاثة أو أربعة أو كذا، ولكن يعني سنذكر أمثلة عليها، ويمكن يعني استخراج بقية الحالات من النظر بين الفروض وما يمكن من الفروض أن يجتمع وما لا يمكن أن يجتمع. فإذا أصل المسألة يكون من اثنين إذا كان فيها نصف والباقي أو نصف ونصف. طيب ما مثال نصف والباقي وما مثال نصف ونصف؟ نصف والباقي مثل، يعني من يعطينا مسألة فيها نصف والباقي؟ زوج زوج وعم أو أخ مثلا، أو ابن أخ أو ابن عم. فإذا إذا كان في مسألة زوج وأخ أو ابن أخ أو عم أو ابن عم، فهذه المسألة نقول إن أخ شقيق أو لأب، فهذه المسألة فيها نصف والباقي فيكون أصلها من اثنين. ومسألة فيها نصف ونصف، زوج وأخت شقيقة مثلا، فالزوج له النصف فرضا والأخت الشقيقة لها النصف فرضا أيضا، ففيها نصف ونصف فيكون أصلها من اثنين. طيب متى يكون أصل المسألة من ثلاثة؟ يعني لها صور، منها مثلا إذا كان فيها ثلث والباقي، أو فيها ثلثان والباقي، أو فيها ثلث وثلثان مثلا،
أو ثلث وثلث.
طب هل يمكن أن يكون فيها ثلث وثلث؟ فكروا فيها، يعني من هم أصحاب الثلث؟
الأم
والإخوة للأم، الأم والإخوة للأم. يعني قال الفرضيون لا يمكن أن يكون في المسألة ثلث وثلث. لماذا؟ لأن الأم إذا أخذت الثلث فشرطها عدم الجمع من الإخوة، والإخوة لأم حتى يأخذ الثلث يشترط أن يكونوا جمعا. فإذا إذا أخذ الإخوة للأم الثلث فمعناه أنهم أخوان فأكثر، فعندئذ الأم تأخذ السدس لن تأخذ الثلث. والثلث لا يأخذه إلا صنفين، إما الأم وإما الإخوة لأم، ولا يمكن اجتماعهما في مسألة ورثين الثلث، لأن الأم إذا أخذت الثلث فمعناه عدم الجمع من الإخوة. فإذا لا يتصور وجود جمع من الإخوة لأم أخذوا الثلث في وجود أم آخذة الثلث أيضا. فإذا لا يمكن وجود ثلث وثلث في المسألة، لكن يمكن وجود مثلا ثلث وثلثين، أن أصحاب الثلثين شروطهم لا تتعارض مع شروط أصحاب الثلث. فمثلا يمكن وجود أختين شقيقتين لهم الثلثين، لأن أصحاب الثلثين أربعة أصناف، وهن البنتان فأكثر، بنتا لابن فأكثر، الأختان الشقيقتان فأكثر، الأختان لأب فأكثر. فهؤلاء أصحاب الثلثين. فمن أصحاب الثلثين من يمكن أن يأخذ الثلثين في وجود الأم أو في وجود الإخوة لأم، ويعني حال كونهم يأخذون الثلث. فمثلا البنتان إذا أخذتا الثلثين هل يمكن أن يأخذ أحد أصحاب الثلث الثلث؟
البنتان
إذا أخذت البنتان الثلثين هل يمكن أن تأخذ الأم ثلثا أو الإخوة للأم ثلثا في وجود البنتين؟ الجواب لا. لماذا؟ لأن شرط الأم في الثلث انعدام الفرع الوارث وانعدام الجمع من الإخوة، والبنتان فرع وارث. إذن الأم في وجود البنتين تأخذ السدس لا الثلث، والإخوة لأم شرط إخوتهم انعدام الفرع الوارث أيضا. إذا وجد فرع وارث فالإخوة لأم يحرمون من الميراث بالكلية. نعم الجد يأخذ ثلث في وجود إخوة، يعني معه في وجود الإخوة. طيب، فهنا من أصحاب الثلثين من يمكن أن يجتمع مع أصحاب الثلث، مثل مثلا أختان شقيقتان وإخوة لأم مثلا، فعندئذ أختان الشقيقتان وإخوة للأم يمكن هنا اجتماع ثلثين وثلث. طيب، بعد ذلك أصل الأربعة، متى يكون أصل المسألة من أربعة؟ إذا كان فيها ربع. لا، أولا نحدد الحالات ثم نذكر أمثلة عليه. يعني فيكون أصل المسألة من أربعة إذا كان فيها ربع والباقي، بحيث ربع والباقي، أو كان فيها ربع ونصف. نعم، طب هل يمكن أن يكون فيها ربع وربع؟
رجل ومرأة.
لا يمكن، لأن أصحاب الربع صنفان فقط، الزوج والزوجة. فلا يمكن اجتماعهما وارثين في مسألة أبدا، لأن لابد من نوصي أحدهما حتى يساوي الآخر. وأيضا لسبب آخر، وهو أن بين شرطيهما تمانع، يعني شرط الزوج حتى يأخذ الربع وجود الفرع الوارث، وشرط الزوجة حتى تأخذ الربع انعدام الفرع الوارث. يقول بين شرطهما تمانع، يعني حتى لو فرض وجودهما لا يمكن اجتماعهما ورثين الربع. فإذا لا يتصور وجود ربع وربع، لكن يمكن اجتماع ربع ونصف. طيب، ما مثال اجتماع ربع ونصف مثلا؟
زوج
لا، لازم ما دمت قلت زوج لابد أن تضع معه بنتا أو بنت ابنك حتى يأخذ الربع.
نعم،
نقول ربع ونصف. مثال اجتماع ربع ونصف، فنقول مثلا زوج وبنت أو بنت ابن، فالبنت أو بنت الابن لها النصف، وبسببها سيأخذ الزوج الربع لوجود هذا الفرع الوارث. فهذه مسألة فيها ربع ونصف سيكون أصلها من أربعة. إذا المسألة يكون أصلها من أربعة إذا كان فيها ربع والباقي، أو كان فيها ربع ونصف.
وربع والباقي مثل
ربع والباقي مثل زوجة وعم، أو زوج وابن، زوج وابن، أو زوجة مثلا وعم أو أخ. فهذه مسألة فيها الربع والباقي. وأصل الثمانية، متى يكون أصل المسألة من ثمانية؟ إذا كان فيها ثمن والباقي، أو ثمن وربع. هل يمكن أن يجتمع ثمن وربع؟
نفس الكلام
أيضا لا يجتمع. لماذا؟ لأن أصحاب الربع الزوج والزوجة، أصحاب الثمن الزوجة. فالزوجة إن أخذت الربع لن تأخذ الثمن، لأن إما تأخذ هذا وإما تأخذ هذا، هذا في حالة انعدام الفرع الوارث وهذا في حالة وجود الفرع الوارث. والزوج لا يجتمع مع الزوجة وارثين في مسألة أبدا، لأن النسبة إلى الميت، فالميت لا يمكن أن يكون له من ورثته زوج وزوجة في أن واحد. فإذا يمكن أن يكون في مسألة الثمن والباقي، ويمكن أن يكون فيها ثمنا ونصفا، يمكن أن يكون في مسألة ثمن والنصف. طيب ما مثال مسألة فيها ثمن ونصف؟ نعم، زوجة وبنت مثلا، الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف، فهذه المسألة أصلها أيضا من 80. فهذه الأصول التي لا تعول، يعني أصل اثنين وثلاثة وأربعة وثمانية، فهذه الأصول لا تعول. فلهذا قال الناظم رحمه الله: فإنهن سبعة أصول، ثلاثة منهن قد تعول. يعني الأصول سبعة، مجموع الأصول سبعة، ثلاثة منهن قد تعول، وبعدها أربعة تمام لا عول يعروها ولا انسلام. وهناك أربعة أصول لا يعروها العول، وهي الأصول التي ذكرناها: اثنان وثلاثة وأربعة وثمانية. طيب الأصول التي تعول، الأصول التي تعول أصل ستة وأصل اثني عشر وأصل أربعة وعشرين. أما أصل ستة فإنه يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. أصل الستة قد يعول إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. فهذا معنى قول الناظم: فتبلغ الستة عقد العشرة في صورة معروفة مشتهرة. يعني الستة تبلغ عقد العشرة، يعني تعود إلى سبعة وإلى ثمانية وإلى تسعة وإلى عشرة. وأما أصل اثني عشر فإنه يعود إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. فلهذا قال الناظم: وتلحق التي تليها بالأثر في العول إفرادا إلى سبعة عشر. تلحق التي تليها، وهي أصل اثني عشر، في العول إفرادا إلى سبعة عشر، يعني تعول بالأعداد المفردة، تعود إلى ثلاثة عشر وإلى خمسة عشر وإلى سبعة عشر. فمثلا يعني لو أن رجل يحل مسألة من مسائل الفرائض وكان أصلها من اثني عشر ووجد أنها عالت مثلا إلى أربعة عشر، يعلم قطعا أنه أخطأ فيها، فيعيد حساب المسألة ليتبين هذا الخطأ، لأن الفرضين يعني قد حصروا المسائل حصرا ووجدوا أن أصل اثني عشر لا يتصور أن يعود إلى أربعة عشر، فلا يعود إلا إلى ثلاثة عشر أو إلى خمسة عشر أو إلى سبعة عشر. وأما أصل أربعة وعشرين فإنه يعود مرة واحدة إلى سبعة وعشرين. وهذا معنى قوله: والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. ما معنى يعول بثمنه؟ أن المسألة ثمن الأربعة والعشرين ثلاثة أسهم، فقد يكون المسألة فيها يعني أربعة وعشرون وفيها ثمن زائد على الأربعة والعشرين، فهذا الثمن الزائد سيكون عول المسألة إلى سبعة وعشرين. فهذا معنى قوله: والعدد الثالث قد يعول بثمنه فاعمل بما أقول. ثم شرح ما سبق أن ذكرناه، يعني بين متى يكون أصل المسألة من اثنين وثلاثة وكذا. قال: والنصف والباقي أو النصفان أصلهما في حكمهم اثنان. يعني إذا كان في مسألة نصف وباق أو نصفان فأصلها من اثنين، والثلث من ثلاثة يكون، والربع من أربعة مسنون، والثمن إن كان فمن ثمانية. فهذه هي الأصول الثانية، يعني إذا كان في مسألة ثمن فهي من ثمانية وكذا. قال: لا يدخل العول عليها فاعلمي، ثم اسلك التصحيح فيها واقسمي. التصحيح هذا سيأتي إن شاء الله في الدرس القادم الكلام على التصحيح. بقي أن نأخذ أمثلة على عول الستة إلى سبعة وثمانية وتسعة وعشرة وعول اثني عشر وعول أربعة وعشرين.
أو 12 أو 24 فإنها يمكن أن تعود. أنا جاءتنا أمثلة للعودة قبل ذلك، يعني ممكن المسألة مثلا يكون أفضع من 6 فاللي هياخد السدس ياخد سبعة، المسألة يكون أفضع من 6 فتعود إلى 7 أو إلى 8 أو إلى 9 أو إلى 10، فممكن واحد يعني نصيبه السدس يأخذه عشرا، أو يكون نصيبه السدسان فيأخذها عشرا. فيعني بإذن الله تعالى في الدرس القادم إن شاء الله نتكلم على الأصول التي تعود وحالات عودها وإلى كم تعود وكذا في الدرس القادم بإذن الله. بس اليوم يعني نعرف أن أصول المسائل منها أصول لا تعود وهي 2 و3 و4 و8، وأصول تعود وهي أصل 6 وأصل 12 وأصل 24. إن شاء الله الدرس القادم نتكلم على العود ونواصل ما تبقى من أحكام الحساب بإذن الله تعالى. اسمعكم وقت. طيب خذوا هذه المسألة، نأخذ بعض مسائل عن الجد والإخوة. يقول توفي رجل عن جد وأربعة أشقاء، طيب المسألة التي بعدها توفي عن بنتين وأم وزوجة وجد وأخوين لأب. المسألة مرة أخرى، توفي رجل عن بنتين وأم وزوجة وجد وأخوين لأب. المسألة الثالثة، توفيت امرأة عن زوج وجد وأخوين شقيقين. المسألة مرة أخرى، توفيت امرأة عن زوج وجد وأخوين شقيقين. المسألة الرابعة، توفي عن أم وجد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب. توفي عن أم وجد وأخت شقيقة وثلاث أخوات لأب. طيب المسألة الخامسة، توفي عن زوجة وجدة وأختين لأب وأختين لأم. توفي عن زوجة وجدة وأختين لأب وأختين لأم. طيب نكتفي بهذه المسائل إن شاء الله، رجح الدرس القادم إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله. نستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد تكلمنا في الدرس الماضي عن ميراث الجد والإخوة، وقلنا إن الجد يحجب الإخوة لأم بالإجماع، وكذلك يحجب الجد أبناء الإخوة أيضا إجماعا. واختلف الفقهاء في الجد مع الإخوة الأشقاء والأخوات الشقيقات والإخوة لأب والأخوات لأب. فذهب الأحناف وجماعة من الحنابلة إلى أن الجد يحجب الإخوة الأشقاء ولأب والأخوات كذلك الشقيقات ولأب، يحجبهم الجد كما يحجبهم الأب. وذهب جمهور الفقهاء وهو مذهب المالكية والشافعية والمشهور عند الحنابلة إلى أن الجد يشترك في الميراث مع الإخوة والأخوات الأشقاء والأب. وكيفية ذلك كما عرفنا في الدرس الماضي أن الجد والإخوة إما أن يكون معهم أصحاب فروض أو لا يكون معهم أصحاب فروض. فإذا كان جد وإخوة وليس معهم أصحاب فروض يخير الجد بين شيئين، ما هما؟ المقاسمة وثلث المال. وإذا كان الجد والإخوة ومعهم أصحاب فروض فيخير الجد بين ثلاثة أشياء وهي المقاسمة وثلث المال وثلث الباقي. طيب، بقي من أحكام الجد والإخوة مسألة تعرف بالمسألة الأكثرية، وقد عقد لها الإمام الرحبي رحمه الله بابا سماه باب الأكثرية. يقول فيه هذا الباب: والأخت لا فرض مع الجد لها فيما عدا مسألة كملها زوج وأم وهما تمامها، فاعلم فخير أمة علامها. تعرف يا صاحب الأكثرية وهي بأن تعرفها حرية، فيفرض النصف لها والسدس له حتى تعود بالفروض المجملة، ثم يعودان إلى المقاسمة كما مضى، فاحفظه واشكر ناظمة. هذا هو باب الأكثرية من متن الرحبية. وخلاصة هذه المسألة أنها في امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وجدا وأختا، امرأة توفيت وتركت زوجا وأما وجدا وأختا، شقيقة أو أختا لأب. المسألة مرة أخرى: امرأة ماتت وتركت زوجا وأما وجدا وأختا، شقيقة أو أختا لأب. طيب، هذه المسألة طبعا عند من يقول إن الجد يحجب الإخوة، إذا كيف يكون حل هذه المسألة؟ على مذهب من يقول الجد يحجب الإخوة، الزوج له النصف والأم لها الثلث والجد له فهو الباقي وهو الثلث. طيب، هذا على مذهب من يقول إن الجد يحجب الإخوة، فالزوج له النصف والأم لها الثلث والجد له الباقي، والباقي هنا هو السدس. طيب، على مذهب من يقول إن الجد لا يحجب الإخوة، على مذهب من يقول الجد لا يحجب الإخوة، هنا الزوج كم يأخذ؟ النصف، والأم أيضا تأخذ الثلث. طيب، وهنا أيضا يعني فائدة مهمة، وهي أن الجد وإن كان كالإخوة في الميراث، يعني يشترك مع الإخوة في الميراث، إلا أنه ليس مثل الإخوة في أنه يعني إذا كان معه أخ أو أخت حجب الأمة من الثلث إلى السدس، فالجد ليس كذلك. يعني الجد نعم هو بمنزلة الأخ في الميراث، عند من يقول إن الجد لا يحجب الإخوة يجعل الجد بمنزلة الأخ، لكن ليس بمنزلة الأخ في أن يعني نعد الجد مع أخ فنعدهما أخوين فنحجب الأم من الثلث إلى السدس، ليس كذلك. ففي هذه المسألة التي معنا الأم لها الثلث كاملا. طيب، هنا الجد يخير بين ماذا؟
بين أشياء،
المقاسمة وثلث المال وثلث الباقي. طيب، هنا الفروض أكثر من النصف، يبقى ثلث المال أحسن ولا ثلث الباقي؟ ثلث المال أحسن، لأن المتبقي أقل من النصف، فيبقى ثلثه هيكون أقل من الثلث، لأن الثلث هو إيه؟ ثلث النصف، فلما يكون الباقي نصف يبقى ثلثه هو الثلث، واضح؟ لكن لما يكون الباقي أقل من النصف يبقى ثلثه هيكون أقل من الثلث، يبقى هنا الثلث أحسن من ثلث الباقي. طيب هل السدس ولا المقاسمة؟ هو الآن لو أخذ السدس هو أصلا لم يتبقى إلا السدس، هو الباقي والسدس، لأن الزوج أخذ النصف وهم أخذت السدس فلم يتبقى إلا السدس. طيب لو أعطينا الجد السدس فإن الأخت في هذه الحالة ستسقط. طيب كيف تسقط الأخت وهي ليست وارثة بالتعصيب حتى يقال يعني هناك من هو أولى منها بالتعصيب فتسقط، وفي نفس الوقت ليست محجوبة بالجد، لأن يعني على هذا المذهب الجد لا يحجب الإخوة، فلهذا عرضت هذه المسألة على زيد بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه، فقضى فيها لأن الأخت يفرض لها النصف، يفرض لها النصف، هذه الخطوة الأولى أن يفرض للأخت النصف ويفرض للجد السدس، ثم بعد ذلك نجمع نصيب الجد والأخت ونقسمه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. طيب أول شيء لو أعطينا للأخت النصف وللجد السدس، وفي عندنا الزوج له النصف والأم لها الثلث، يبقى كم المجموع؟ أول مسألة يكون أصلها من ستة، أصل المسألة من ستة لأن فيها نصف وثلث وسدس ونصف، يكون المسألة أصلها من ستة، هي أقل رقم يقسم على الاثنين والستة والثلاثة هو الستة. طيب لو كل مسألة أصلها من ستة، الزوج له كم من ستة؟ ثلاثة من ستة، والأم اثنين من ستة، والجد واحد من ستة، والأخت ثلاثة من ستة. طيب لما نيجي نجمع تسعة، يطلع تسعة من ستة، فإذا المسألة فيها عول، هذا ما يسمى العول، إذا المسألة بدل ما يعني من أن يكون أصلها ستة نقول أصلها من ستة وعالت إلى تسعة، فالزوج بدلا من أن يأخذ ثلاثة من ستة يأخذ ثلاثة من تسعة، والأم بدلا من أن تأخذ اثنين من ستة تأخذ اثنين من تسعة. طيب بعد ذلك نأتي إلى نصيب الجد والأخت الشقيقة، الجد له واحد من تسعة والشقيقة لها ثلاثة من تسعة، نيجي نأخذ الأربعة من تسعة هذه ونقسمها على الجد والشقيقة للذكر مثل حظ الأنثيين، واضح؟ نعطي الجد ضعف نصيب الأخت، واضح؟ خلنا المسألة فيها غموض، يعني يفرض للأخت النصف ويفرض للجد السدس، فتعود المسألة من ستة إلى تسعة، ثم بعد ذلك نجمع نصيب الجد مع نصيب الأخت ونقسمه بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين، نعطي الجد ضعف نصيب الأخت. يعني المسألة طبعا هتصح من 27، يعني بدل يعني الزوج مثلا كان بياخد 3 من 9 هنقول هياخد 3 من بدل 3 من 9 هياخد 9 من 27، واضح؟ نفس النسبة يعني، دي 3 على 9 تساوي 9 من 27، واضح؟ والأم بدل ما كانت تاخد 2 من 9 هنخليها تاخد من 27، تاخد كم؟ 6 من 27، يعني نضرب في 3 فوق وتحت، يعني نضرب في 3 فوق وتحت في البسط والمقام، فيعني 2 على 9 تساوي 6 على 27، واضح؟ طيب و 4 من 9 تساوي كم؟ 12 من 27، ده اللي هو مجموع نصيب الجد والأخت الشقيقة، يبقى الجد له ضعف نصيب الأخت، الجد يأخذ 8 من 27 والأخت الشقيقة تأخذ 4 من 27، يبقى إذن الخلاصة من المسألة من 27 الزوج له 9 من 27 والأم لها 6 من 27 والجد له 8 من 27 والأخت لها 4 من 27. واضح؟ هذه المسألة سميت بالأكبرية، قالوا لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله، من أن الجد لا تعود مسائله والأخت لا يفرض لها مع الجد. يعني هذان أصلان، يعني معنى أصلان يعني قاعدة مضطردة في الفرائض، يعني هذان أصلان أي قاعدتان مضطردتان. دايما عندنا في باب الجد والإخوة لا يحصل عود في مسألة فيها جد وإخوة أبدا، إلا في هذه المسألة الأكثرية. المسألة الوحيدة اللي فيها جد وإخوة هو عائلة. وثانيا الأخت لا يفرض لها مع الجد، يعني دايما الأخت لما يكون معها جد في غير المسألة الأكثرية، يعني إذا ما كانتش معاهم زوج وأم فالأخت لا يفرض لها مع الجد، ما نقولش إن الأخت لها النصف. واضح؟ وإنما كما ذكرنا يعني الأخت يعني شرط إفتهاء النصف هي انعدام الأصل والفرع والمعصب والمماثل، فالجد يعتبر أصلا فلا يفرض للأخت النصف في وجود الجد إلا في هذه المسألة الأكدرية. فسميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد رضي الله عنه أصوله من أن الجد لا تعود مسائله وأن الأخت لا يفرض لها مع الجد. واضح؟ يعني اعتمد يعني على القياس، لأن يعني القياس أن الأخت لا تحجب بالجد، يعني ليست محجوبة بالجد، إنه عنده القاعدة يعني كما هي عند غيره من الصحابة رضي الله عنه كعثمان وعلي وغيرهما، أن الجد لا يحجب الإخوة، لما ذكرنا يعني أنهم قالوا إن الجد هذا هو أبو الأب والإخوة هم أولاد الأب، والأولاد يعني الأولاد أقوى من يعني الأولاد أقوى من الأب، فأولاد الأب يكونون أيضا أقوى من أب الأب، فعلى هذا الجد لا يحجب الإخوة. فإذا في هذه المسألة الأخت الشقيقة على أي أساس أنها لا تأخذ؟ الجد لا يحجبها، وفي نفس الوقت هي ليست وارثة بالتعصيب حتى يقال يعني أنها وارثة بالتعصيب لها الباقي ولم يتبقى شيء فتسقط، هي ليست وارثة بالتعصيب حتى يقال يعني لم يتبقى شيء فتسقط من الميراث، والجد لا يحجبها، فإذا هي لابد أن ترث. فكيف ترث؟ يعني ما هي الوسيلة إلى توريثها؟ فبهذا قضى زيد رضي الله عنه وتابعه على هذا جمهور الفقهاء. واضح؟ وهناك يعني تعليل آخر لتسمية هذه المسألة بالأكدرية، يعني روي أن الرجل الذي سأل فيها رجل من أكدر يعني من بطن من العرب يعني يقال لهم أكدر، فسميت المسألة بالأكدرية لهذا، هذا قول يعني، وقيل سميت بالأكدرية لأنها كدرت على زيد أصوله من أن الجد لا تعود مسائله والأخت لا يفرج لها مع الجد. واضح؟ طيب احنا كنا اخذنا بعض المسائل على الجد والاخوة. طيب هتحبون ناخذ مسائل بعض المسائل ولا ندخل في الباب الذي بعدها؟ خلاص خلاص ان شاء الله ناخذ في الاخير لما ناخذ بعض المسائل واجب ان شاء الله. طيب الباب الذي بعده هو باب الحساب، باب الحساب. حساب نعم. طيب باب الحساب هذا الباب يعني ينقسم الى 3 اقسام، قسم يقال له تأصيل المسائل، وقسم يقال له تصحيح المسائل، والقسم الثالث هو قسمة التركات. يعني اذا الحساب ينقسم الى تأصيل المسائل وتصحيح المسائل وقسمة التركات. طيب أولا ما المراد بتأصيل المسائل؟ نبدأ أولا بتأصيل المسائل. معنى تأصيل المسائل أي استخراج أقل عدد يعني أو يعني إيجاد أقل عدد نستطيع منه أن يعني نقسم المسألة بلا كسر. إيجاد أقل عدد نستطيع منه أن نقسم المسألة على الورثة بلا كسر. طيب هذا تأصيل المسائل. فأصول المسائل عند الفرضيين أصول المسائل عند الفرضيين هي أصل اثنين وثلاثة. أصل اثنين وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. أصول المسائل اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وعشرون. طيب أولا أصل اثنين، متى يكون أصل المسألة من اثنين؟ لازم نستخرج يعني أقل عدد يمكن منه أن نقسم يعني المسألة على الفروض التي فيها، يعني أقل عدد يقبل القسمة على الفروض الموجودة. يعني مثلا لو أن مسألة فيها نصف والباقي، يعني وارث يأخذ النصف وآخر يأخذ الباقي، فهنا يكون أصل المسألة من كم؟ اثنين. كذلك يكون أصل المسألة من اثنين إذا كان في المسألة نصف ونصف، يعني وارث يأخذ النصف وآخر يأخذ النصف، إذا يكون أصل المسألة من كم؟ من اثنين. طيب مثال لمسألة فيها نصف والباقي، زوج وأخ. أحسنت. امرأة ماتت وتركت زوجا وأخا، إذا الزوج له النصف والأخ له الباقي. طيب أقل عدد يقبل القسمة على اللي احنا بنسميه المقام، يعني مش عندنا الكسر اللي هو النصف ده، في ضبط ومقام، الضبط اللي هو فوق والمقام اللي هو تحت. فأقل عدد يقبل القسمة على المقامات الموجودة في المسألة، نجد ان هو اثنين. طب لو مسألة فيها نصف ونصف، لا ادمان ده مش نصف ونصف، دول يعني يكون بالتعصيب يعني، لكن المقصود لو في فرض نصف ونصف. زوج واخت شقيقة، يعني امرأة ماتت وتركت زوجا واختا شقيقة، يعني الزوج له النصف والاخت الشقيقة لها النصف. يبقى عندنا المقامات اللي تحت اللي هي المقامات الفروض المسألة اللي هي اثنين واثنين. اقل عدد يقسم على الاثنين يقسم على الاثنين هو اثنين. واضح؟ أصل المسألة من اثنين. طيب ممكن يكون أصل المسألة من ثلاثة، إذا كان في المسألة مثلا ثلث والباقي أو ثلثان والباقي أو مثلا ثلث وثلثان. طيب مين يضرب لنا مثالا مسألة فيها مثلا ثلث وثلثان؟ أم وبنتان، ينفع الأم وبنتان؟ الأم تاخد ثلث؟ تاخد الثلث عشان وجود بنتين. نفس الشيء برضه، ما ينفعش أم وأختان، لأن الأم في وجود الجمع من الإخوة تاخد الثلث، إذا الأم مش هتنفع معانا.
أخوين لأم.
أحسنت. ممكن أخوان لأم
وبنتان.
لا، بنتان يحجبان الإخوة لأم، يعني لو أخوان لأم وبنتان، البنتان لهما الثلثان والإخوة لأم لا شيء لهم.
أخوين لأم وأختان شقيقتان.
أحسنت، صح كده. ممكن أخوان لأم يدل لهم الثلث، وأختان شقيقتان أو أختان لأب لهما الثلثان. كده طب هل ممكن مسألة يكون فيها ثلث لا ثلث؟ نعم، يعني وارث ياخذ الثلث ووارث ثاني ياخذ الثلث.
طب ياخذ الثلث الام والاخوه والاخوه الام ما يجتمعوا مع بعض؟
طب مش ممكن الام تاخذ ثلث والاخوه الام ياخذوا ثلث في نفس الوقت؟ ليه السبب؟ لان لو جمع الاخوه لو هم اخذوا الثلث يبقى معناها ان هم اثنين فاكثر، يبقى لازم الام تاخذ الثلث وما تاخذش الثلث وهكذا. فهم طبعا الفرضيون يعني قعدوا يعني جربوا جميع الاحتمالات الوارده. يعني طبعا ناخذ بعض الامثله يعني، لكن من اراد منكم التوسع يعني في كتب الفرائض محصوره حصرا، يعني بياخذوا يعني جميع الاصول اصول المسائل كل الحالات بتاعتها. يعني مثلا يعني اصل مثلا ثلاثه يقول لك ان اصل ثلاثه هذا له حالات، يعني اما ان يكون في المساله مثلا ثلث والباقي، يجيب لك صورها يقول لك وصورها مثلا كذا وكذا وكذا، مثلا ثلث وثلثان يقول لك مثلا هذه الصورة مثلا فيها مثلا كذا مسألة، يقول لك مثلا فيها مسألتين فيها خمس مسائل فيها سبع مسائل، ويحصرونها حصرا. يعني ممكن الواحد يستخرجها يعني يعني بشيء من التجربة يعني المحاولة، تحاول تجرب مثلا ثلث وثلث، تجرب ثلث وربع كذا. ويعني الفرضيون استنبطوا من خلال ذلك بعض القواعد، مثلا منها قولهم والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقف. يعني مثلا لما نيجي لما هنيجي عند اصل 12 مثلا، ومتى يكون اصل المساله من 12؟ ممكن نظريا كده ممكن واحد يقول ان ممكن اصلها يكون 12 لو فيها ثلث وربع. فتيجي تطبقها من الناحيه العمليه، هل ممكن يجتمع ثلث وربع؟ إذا يحتاج أن نشوف مين أصحاب الثلث ومين أصحاب الربع، هل يمكن يجتمعوا مع بعض أو لا؟ الثلث والربع ممكن البيت يقول والثمن في الميراث لا يجامع ثلثا ولا ربعا وغير واقف. الثمن ممكن يجتمع مع الثلث أو الربع، لكن الثلث والربع ممكن يجتمع. يعني صح، يعني وردنا نفكر هل الثلث والربع ممكن يجتمعوا أو لا؟ هتجد ان ممكن يجتمع ثلث وربع، اليس كذلك؟ ما مثاله مثلا؟ ثلث وربع اصحاب الثلث اللي هم الام او الاخوه الام، ممكن بقى تكون زوجه مثلا اصحاب الربع الزوج والزوجه، ممكن تكون زوجه مثلا واخوه لام، او زوجه وام. واضح؟ زوجة ممكن تاخذ الربع في وجود الام وهي واخده ثلث. واضح؟ يبقى اذا الثلث والربع ممكن يجتمع. طيب الثمن مع الثلث، احسنتم، يبقى اذا الثمن لا يجتمع مع الثلث، لان الثمن لابد فيه هو فرض الزوجة بشرط وجود اولاد للميت. فإذا وجد أولاد للميت يبقى إذا مفيش حد هياخد ثلث، لأن أصحاب الثلث اللي هم الأم والإخوة الأم شرطهم إيه؟ انعدام الفرع الوارث. يبقى إذا ما يجتمعش ثمن وثلث. طب الثمن والربع ممكن يجتمعوا؟ الثمن والربع، طب أصحاب الثمن اللي هم إيه؟ الزوجة فقط، وأصحاب الربع الزوج والزوجة. طيب الزوجة إذا أخذت الثمن مش ممكن تاخذ الايه؟ الربع. ومش ممكن مسألة يكون فيها زوج وزوجة وارثان، لازم واحد منهم ميت والثاني يرث. فإذا مثلا الثمن لا يجتمع مع الربع أبدا. واضح؟ وهكذا يعني. ففي حاجات يعني لا يمكن أن تجتمع من الناحية العملية يعني. فإذا المقصود أن أصول المسائل كما ذكرنا يعني هي اثنان وثلاثة وأربعة وستة وثمانية واثنى عشر وأربعة وأشهر. فهذه أصول المسائل. فكل أصل يعني مثلا نقول أصل مثلا الأربعة هذا إذا كان في المسألة مثلا ربع والباقي، او كان في المسألة مثلا ربع عنوان واضح؟ هل ممكن المسألة يكون فيها ربع او ربع مثلا؟ هذا مش ممكن لنا هذا؟ هذا الربع لما الزوج والزوج يعني مش ممكن يجتمع برضه ربع وربع واضح؟ يعني ممكن يكون في عندنا ربع والباقي ممكن عندنا ربع ونصف مثلا والباقي وهكذا. طيب هنا يعني عندما مثلا يكون المسألة مثلا فيها ثمن ونصف يكون أصل المسألة من كم؟ أصل المسألة من ثمانية مثل مثلا رجل توفي وترك زوجة وبنتا واضح؟ رجل توفي وترك زوجة وبنتا الزوجة لها الثمن والبنت لها النصف واضح؟ يبقى إذا المسألة فيها ثمن ونصف. طيب قلتم أصلها من ثمانية. طيب ما هو الأساس الذي يعني جعلنا نقول أصل المسألة من ثمانية؟ هنا نحن يعني ننظر إلى العلاقة بين هذه الفروض اللي هي المقامات الفروض، مقامات الفروض اللي هي الثمانية والاثنين. فإذا نظرنا بين الأرقام يعني أو الأعداد فنجد أن الأعداد بينها نسب أربع، يعني هناك نسب أربع بين الأعداد، أي عددين لابد وأن يكون بينهما نسبة من هذه النسب الأربع. فالأول نسبة من هذه النسب الأربع هي التماثل، التماثل يعني عددان متماثلان أحدهما مساو للآخر، كمثلا عدد اثنين واثنين، فلما يكون مسألة فيها مثلا نصف ونصف هنا بينهما تماثل فيكون أصل المسألة من أحدهما. إذا كان بين العددين تماثل فيكون أصل المسألة من أحدهما، يعني نأخذ أحدهما ونجعله أصلا للمسألة. يبقى أي مسألة فيها نصف ونصف يبقى أصل المسألة نقول من كم؟ نعم؟ من اثنين. مسألة مثلا فيها ثلث وثلث يبقى أصل المسألة من كم؟ من ستة وهكذا. يبقى إذا كان بين العددين تماثل فأصل المسألة من أحدهما. فهذه النسبة الأولى اللي هي التماثل. النسبة الثانية التداخل. التداخل معناه عددان يقبل أحدهما القسمة على الآخر، عددان يقبل أحدهما القسمة على الآخر بلا كسر. مثل الثمانية هو الاثنين مثلا، واضح؟ فالثمانية والاثنين بينهما تداخل، يعني الاثنين تدخل في الثمانية، يعني عددان يقبل أحدهما القسمة على الآخر بلا كسر. طيب إذا كان بين العددين تداخل فأصل المسألة من أكبرهما، نأخذ الأكبر ونجعله أصلا للمسألة. إذا المسألة مثلا فيها نصف وثمن يبقى أصل المسألة يكون من كم؟ ثمانية، لأن الثمانية تقبل القسمة على الاثنين، يبقى نأخذ الأكبر وهو الثمانية ونجعله أصلا للمسألة. واضح؟ فالمسألة فيها سدس وثلث يبقى أصل المسألة من كم؟ ستة. طيب بعد ذلك نسبة التوافق. معنى التوافق يعني عددان لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر ولكنهما يقبلان القسمة على ثالث، على عدد الثالث. يعني عددان لا يقبل أحدهما القسمة على الآخر ولكنهما يعني يشتركان في قبول القسمة على عدد ثالث. طيب مثال ذلك مثلا الأربعة والستة. طيب هل الستة تنقسم على الأربعة؟ لا، لكن الستة تنقسم على اثنين والأربعة أيضا يمكن أن تنقسم على اثنين. واضح؟ يبقى نقول النسبة بينهما هي توافق. طيب أصل المسألة في حالة التوافق يكون من حاصل قسمة أحد العددين على العدد الثالث مضروبا في العدد الثالث، حاصل قسمة احد العددين، يعني عندنا عددين هما 4 و 6 ينقسمان على عدد ثالث اللي هو 2. طيب نأخذ حاصل قسمة احدهما على العدد الثالث ونضربه في العدد الثاني. يعني مثلا مسألة فيها ربع وسدس، عايزين نشوف اصلا المسألة يكون من كم. نقول الاربعة والستة ينقسمان على 2. طب نأخذ حاصل قسمة الاربعة على 2 اللي هو كم؟ 2، نضربه في 6 فيكون الناتج 12. يبقى ده اصل المسألة من 12. طيب لو حبينا نعمل بالعكس، ناخذ 6 ونقسمها على 2 يكون الناتج 3، نضربها في الاربعة فيكون 12. واضح؟ نعم. احنا عندنا عددين اللي هم 4 و6، ماشي. الاربعة تقبل القسمة على 2 والستة تقبل القسمة على 2، فممكن ناخد حاصل قسمة الستة على 2 ونضربه في الاربعة. يعني الستة نقسمها على 2 كم الناتج؟ 3، نضربها في الاربعة فأصل المسألة من 12. طيب ممكن بالعكس تاخد حاصل قسمة الاربعة على 2 وتضربه في الستة. 4 على 2 فيها 2 تضربه في 6 يكون ايضا. طيب لما يكون الفرضيون يعني يعبرون عن هذا، لما يكون مثلا عددان كل منهما يقبل القسمة على 2 فيقولان بينهما توافق بالنصف. واذا كان يقبلان القسمة على 3 يقول بينهما توافق بالثلث. واضح؟ لهم مصطلح يعني يعبرون عن هذا، لما يكون مثلا 4 و 6 يقبلان القسمة على 2 فيقولوا بينهما توافق بالنصف. واضح؟ نعم؟
واضح.
إذا كان يقبلان القسمة على 3 يقولوا بينهما توافق بالثلث. فيقولون خذ وفق أحدهما في كامل الآخر يعطيك أصل المسألة. وفق أحدهما في كامل الآخر يعطيك أصل المسألة. فلما يكون مثلا الأربعة والستة بينهما توافق بالنصف، طب خذ وفق أحدهما، يعني وفق الأربعة اللي هو نصف الأربعة، اضربه في كامل الآخر في كامل الستة. أو خذ وفق الستة اللي هو نصف الستة واضربه في كامل العدد الآخر اللي هو الأربعة. واضح؟ يعني نفس المحصلة. يبقى هذه الطريقة عندما يكون بين العددين توافق، نأخذ وفق أحدهما ونضربه في كامل الآخر. معنى وفق أحدهما يعني حاصل قسمة أحد العددين على العدد الثالث ونضربه في كامل الآخر. طيب يعني مثلا لو مسألة فيها فيها ثمن وسدس، طب أولا ما العلاقة بين الثمانية والستة؟ هل هي تماثل ولا تداخل ولا توافق؟ توافق. طيب التوافق بينهم بكم؟ يعني بماذا؟ بالنصف ولا بالثلث ولا
بالنصف؟
لان الثمانية تقدر القسمة على الاثنين والستة تقدر على الاثنين، بينما توافق بالنصف. يبقى ناخذ نصف الستة ونضربه في الثمانية، او نصف الثمانية ونضربه في الستة، نفس الشيء يعني. لو اخذنا نصف الستة اللي هو كم؟ 3 وضربناه في الثمانية يكون الناتج 24، او نصف الثمانية 4 ونضربه في كامل الستة اللي هو 24. فنصف الثمانية ده نسميه وفق الثمانية، لان هم بينهم توافق بالنصف. وفق الثمانية اللي هو نصفها، وفق الستة اللي هو نصفها. واضح؟ يبقى اي مسألة فيها ثمن وسدس يبقى على طول نقول اصل المسألة من 24، على اساس نقدر نطلع الباقي. يعني مثلا يعني رجل مات وترك زوجة مثلا وأبا وابنا، زوجة وأب وابن. طيب الزوجة لها الثمن اللي هو السدس ولدنا له الباقي. ده لازم نسمع اصل المسألة عشان نقدر نعرف الباقي ده كم نقدر. يبقى قلنا هنا هيكون اصل المسألة من 24. طيب كم نصيب الزوجة من 24؟ ايوه 3/24. دايما الطريقة لما مثلا نقول للزوجة لها الثمن والمسألة اصلها من 24، فنيجي الثمن ده عبارة عن 1/8، نقسم 24 على 8 ونضربها في 1 اللي فوق. يعني دايما نقسم على اللي تحت ونضرب في اللي فوق. يعني الزوجة لها الثمن، عايزين نشوف الثمن بيساوي كم من 24، فنيجي قسمين 24 على 8 وضربينها في 1. يعني مثلا لو ثلثان، يعني مثلا مسألة من 24 وفيها مثلا بنتان لهما ثلثان، طب تلتين 24 كم؟ يعني طريقة اخراجه نقسم 24 على 3 ونضربه في كم؟ 2. يعني نقسم على مش الكسر ده، التلتين ده له بس مقام، فناخد اصل المسألة اللي هو 24 نقسمه على المقام اللي تحت وبعدين نضربه في البسط، نقول 24 على 3 فيها 8 في 2 ب 16، يبقى تلتين ال 24 اللي هم ال 16. طيب الان قلنا ان النسب 4 وهي التماثل والتداخل والتوافق والتباين. المراد بالتباين يعني عددان لا يقبل احدهما القسمه على الاخر ولا ينقسمان على ثالث، يعني لا يقبل احدهما القسمه على الاخر ولا ينقسمان على ثالث. طيب اذا كان بين العددين تباين فاصل المساله من حاصل ضرب احدهما في الاخر. اذا كان بين العددين تباين فاصل المساله من حاصل ضرب احدهما في الاخر. يعني مساله مثلا فيها ثلث وربع، العلاقة بين الثلاثة والأربعة علاقة تباين، يبقى في هذه الحالة أصل المسألة من إيه؟ من حاصل ضرب أحدهما في الآخر، يبقى أصل المسألة من كم؟ من 12. واضح؟ فدي طريقة إيه أصول المسائل. يبقى إذا يعني تأصيل المسائل إحنا نشوف الفروض الموجودة عندنا في المسألة وبعدين ننظر إلى مقامات الفروض، نشوف العلاقة بينها. إذا كان تماثل يبقى أصل المسألة من أحدهم، إذا كان تداخل يبقى أصل المسألة من الأكبر، إذا كان توافق يبقى وفق أحدهما في كامل الآخر يعطينا أصل المسألة، إذا كان تباين يبقى نضرب أحدهما في الآخر ونستخرج أصل المسألة. طيب في بعض الأحيان ممكن المسألة يكون فيها أكثر من فرد، يعني مثلا خذوا هذه المسألة، رجل توفي وترك زوجة وأما وأختين شقيقتين. طيب الزوجة كم نصيبها؟ الربع، والأم السدس لوجود جمع من الإخوة، والأختان الثلثان. طيب يبقى الآن عندنا الفروض الموجودة اللي هي مقامات المسائل، مقامات الفروض الموجودة اللي هي 4 وكم؟ 6 و3. طيب ما العلاقة بين هذه الأعداد؟ يعني ممكن ننظر مثلا بين ايه؟ يعني هنجد ممكن ناخذ عددين الأول ونطلع يعني ننظر ايه علاقة بينهم، وبعدين بعد ذلك نقارن بين الناتج وبين العدد المتبقي. فمثلا هنجد عندنا 3 و6 بينهما علاقة تداخل، يبقى اذا يمكن ان نكتفي بالايه؟ بالاكبر في حالة التداخل، يعني 6 تنقسم على 3 يبقى نكتفي بالاكبر. واضح؟ يبقى 6 و3 نكتفي عنهما بالستة. بعد ننظر إلى العلاقة بين 6 و4، بين 6 و4 توافق بماذا؟ نعم بالنصف، يبقى ناخد نصف أحدهم. هنا ونضربه في كامل الاخر، ناخد مثلا نصف الستة اللي هو تلاتة ونضربه في كامل الاربعة يكون الناتج 12. يبقى اذا اصل هذه المسألة من 12. طيب لما نيجي نطلع بقى نصيب الزوجة، الزوجة لها ربع، يبقى نقول 12 على 4 في 1 ب3. طيب الام لها السدس اللي هو 12 على 6 الناتج 2، نضربه في 1 اللي هو البسط يكون 2. طيب الاختان الشقيقتان كان نصيبهما 8. 8 دي جت ازاي؟ ان احنا اول حاجه قسمنا 12 على 3 فكان الناتج 4، ضربناه في 2 فكان الناتج 80. واضح؟ طيب احنا قلنا اصول المسائل سبعة اللي هي 2 و3 و4 و6 و8 و12 و24. طيب هذه الاصول منها اصول لا تعود ابدا، يعني مش ممكن مسألة يكون اصلها من 2 وتعود، او يكون اصلها من 3 وتعود. يعني يتتبع الفرضيون المسائل التي يعني الاصول التي يمكن ان تعود بعض مسائلها والاصول التي لا يمكن ان تعود. فوجدوا ان اصل 2 و3 و4 و8 لا يمكن ان تعود. اي مسألة اصلها من 2